يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 28 من شهر ذي القعدة عام 42 و400 ألف، الموافق للثامن من شهر جويلية عام 2021. ولعل الأسئلة ستكون إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بشهر ذي الحجة وأحكام الأضحية. يقول السؤال الأول: نرجو منكم شيخنا بارك الله فيكم نصيحة في كيفية استغلال أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وما هي أفضل الأعمال الصالحة المستحبة فيها؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا ودائما وأبدا على تجدد هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا عبر أثير هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لنشر العلم النافع ودعوة الحق، كما نسأله جل وعلا أن يجعلها منارة للخير وللنفع، تبث العلم النافع من خلال بث دروس علمائنا ومشايخنا. ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتضمن لطلب نصيحة لإخواننا في كيفية استغلال هذه الأيام، أي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه الأيام التي تعتبر موسما من مواسم الخير عظيم، ومواسم الخير ينبغي على المؤمن أن يحسن استغلالها بما يرضي الله تبارك وتعالى، خاصة وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في بيان فضلها وعظيم بركتها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا الفضل العظيم. الصحابة علموا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ولهذا سألوا لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل الصالح الذي يقدمه ويتقرب إليه العبد المؤمن هذه الأيام خير من الجهاد وأفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني جاهد في سبيل الله حتى كتب شهيدا عند الله تبارك وتعالى. هذا لا أعظم منه أجرا وفضلا وعملا محبوبا عند الله تبارك وتعالى. ضحى بنفسه وماله في سبيل الله إرضاء لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجرها، وأن يوفقها وأن يوفقنا لحسن استغلالها. واستغلالها لا يكون إلا بما جاء في حديث رسول الله، لا يكون إلا بالعمل الصالح. والعمل الصالح هو أنواع القربات والطاعات التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهي كثيرة متنوعة، من صدقات وصلاة وذكر وصيام وفعل للخيرات كلها. وإن لم يجد ما يفعله العبد أن يكف شره عن غيره، عن الناس، أن يكف لسانه خاصة وقلمه خاصة في هذه الأيام التي كثر فيها القيل والقال وكثرت فيه الإساءات إلى الغير، فلعل فضل هذه الأيام يشغل الناس بما هو أعظم أجرا وأرفع درجة عند الله تبارك وتعالى، يشغلنا بذكره تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل من أعظم الطاعات وأجل القربات، والله جل وعلا يحب الذاكرين له، يحب الذاكرين له كثيرا والذاكرات. والذكر لا يكلف الإنسان شيء إلا أن يوافق بقلبه ما يتعبد به ربه جل وعلا بلسانه، أن يجمع بين هذا وذاك، أن يجمع بين القول باللسان، وهذا من العبادات اللسانية كما قال أهل العلم، أي القولية، وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عباده بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها الحديث العظيم الذي في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث رواه مسلم. وجاء كذلك من حديث أمنا جويرية رضي الله تعالى عنها، جويرية بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الفجر أو الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك فيه؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. إذا أصبح العبد المؤمن فإن كل سلامة، والسلامة هي المفصل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن للإنسان 360 مفصل، جاء هذا في الحديث الصحيح، أن الله خلق آدم على 360 مفصلا. فإذا أصبح فإن على كل مفصل من هذه المفاصل، ومن عدد هذه المفاصل صدقة، وفي كل ما يذكر به ربه جل وعلا صدقة، في كل تسبيحة أن يقول سبحان الله صدقة، وفي كل تحميد أن يقول الحمد لله صدقة، وفي كل تهليل أن يقول لا إله إلا الله صدقة، وفي كل تكبير أن يقول الله أكبر صدقة. وقال كذلك: وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمر بالمعروف بالوجه الشرعي المطلوب، ونهى عن المنكر بما يرضي الله جل وعلا، فيكون بهذا كأنه تصدق وأخرج صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي ركعتي الضحى، تكفيه هذا الأجر كله، الذي سبق ذكره من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن فضل الذكر عند الله تبارك وتعالى عظيم، والله جل وعلا مدح الذاكرين في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا من أجل القربات والطاعات التي يشغل المسلم بها نفسه في هذه الأيام المباركات. وغيرها من الأعمال الصالحات كالصلاة بقيام الليل خاصة وكالصيام الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيام التاسع منه وهو يوم عرفة. واختلف العلماء في صيام العشر للأحاديث الواردة في هذا الباب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي تنفي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم هذه الأيام، أي الأيام العشر من ذي الحجة. وكانت تقول رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه، صائما العشر قط، يعني ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم العشر من ذي الحجة قط. وهذا حكاية عما رأت أو علمت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث معارض بمثل حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وحديث أم سلمة الأصح منه، حديث حفصة التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع صيام يوم عاشوراء ولا الأيام الثلاث، أي أيام البيض، ولا صيام العشر، أي صيام العشر من ذي الحجة. وهذا الحديث معلول، وأصح منه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. فذكرت أن مما كان يصومه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم التسع الأول من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر منه هو يوم عيد، والعيد محرم علينا صيامه. وبهذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسعة. وهذا الذي رجحه جمع من العلماء جمعا بين النصوص، ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، استدل بحديث أم سلمة وبالقاعدة في هذا الباب أن من علم حج على من لم يعلم. وأم سلمة عندها زيادة علم، وهذا مقدم ويؤخذ. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت، يعني هي لم ترى، ولكن ما نفت أن يكون صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، يصوم هذه الأيام التسع الأول من هذا الشهر المبارك. فالصحيح من أقوال أهل العلم استحباب صيام هذه الأيام، وهذا الذي ذكره النووي عليه رحمة الله في شرحه لمسلم عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على شرح الزاد صوم تسع ذي الحجة هو قول جمهور أهل العلم، يعني هذا قال به جمهور أهل العلم، والقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح، والجمع أن يقال أن الصيام إضافة إلى أن حديث أم سلمة مؤيد بعموم ما جاء في حديث ابن عمر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وهذا والصيام من العمل الصالح، والصيام من العمل الصالح، فيكون هذا دليلا وشاهدا ومقويا لقول من قال باستحباب الصيام، أي صيام التسع الأول من ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للعمل الصالح، وأن يتقبله منا ومن سائر إخواننا. الشاهد على المرء أن يعزم العزيمة الصادقة باستغلال هذه الأيام بما ينفعه وينفع إخوانه وينفع أمته، يجتهد في الخير ويسعى للخير، يجتهد في زيارة رحمه، يجتهد في لم الشمل وجمع كلمة إخوانه على الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أمرنا ربنا جل في علاه. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
سؤال الثاني: جزاكم الله خيرا، ما حكم تخصيص نهار أيام ذي الحجة بالصوم ولياليها بالقيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال: الأصل أنه متضمن في الجواب السابق أو في النصيحة التي استفتحنا بها هذا اللقاء، وبالدليل علمنا أن صيام التسع من ذي الحجة مستحب ومرغب فيه لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه. أما القيام، قيام ليله، فهذا داخل تحت عموم ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وقيام الليل لا شك ولا ريب أنه من العمل الصالح، وهو من أجل القربات، لأن أفضل الطاعات عند الله هي الصلوات، والصلوات المفروضة، ويلي الصلوات المفروضة قيام الليل، فهو أفضل الصلاة عند الله جل وعلا بعد الفريضة. ولهذا يدخل في عموم العمل الصالح، إلا أنه لا ينبغي أن يكون التخصيص إلا بالدليل، ولكن إذا فعل وكان يفعل هذا في غير هذه الأيام كما يفعله في شهر الصيام ويفعله في الليالي التي تسبق أو التي تأتي بعد هذه الأيام، فيكون من عموم العمل الصالح الذي يثاب عليه عند الله جل وعلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الثالث: انتشرت مقولة عندنا أن من أراد الحج فليحج هنا بالطواف على الفقراء، خصوصا هذه الأيام بسبب ارتفاع التكلفة المعيشية، فما حكم قول هذه العبارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما جوابي على هذا السؤال، والذي وردت فيه هذه الشبهة وما أكثر الشبهات، ونحن في زمن الغربة، وزمن الغربة تكثر فيه الشبهات والشهوات، يتكلم فيه الرويبضة أو الرويبضات في الشؤون كلها والمسائل جميعها، لأن هؤلاء لا يتورعون، لا يتورعون في جرأتهم على دين الله تبارك وتعالى، وفي القول على الله بلا علم، وفي تعديهم على أعراض إخوانهم، هين هذا كله عندهم، يتهمون النيات ويشككون في المقاصد، إفسادا لذات البين، ويخببون هذا على هذا، ويسعون بالتحريش والوقيعة بين المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. هذه المقولة يقول أصحابها، وبئس ما قالوا: من أراد الحج فليحج هنا بالطواف على الفقراء، خصوصا هذه الأيام بسبب ارتفاع التكلفة. هذه مقولة تدل على سذاجة عقول قائليها وبعدهم عن الله جل وعلا، وعدم تعظيمهم لشعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هؤلاء حرموا هذا الخير، ولهذا أصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون في دين الله بما شاءوا. ولهذا الواجب على المسلم أن يصم آذانه عند مثل أو أمثال هؤلاء، وأن لا يلتفت لمثل هذه المقولات الشنيعة السيئة، وأن يعرض عن أصحابها. وهذا من البضاعة القابلة للترويج في وسائل الإعلام، وأنتم تعلمون هذه الوسائل ودورها في نشر الشر والرذيلة والفساد والوقيعة بين الناس، بين الشعوب، بين الأمم، بين العلماء. يكفينا ما سمعنا عن الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الأيام السابقة في وسائل الإعلام السعودية مع الأسف الشديد، وجزى الله خيرا ذاك الأمير الذي رد على هذا المتقول الجاني الظالم لنفسه والمتعدي على علماء هذه الأمة وأئمتها بمثل هذا الافتراء ومثل هذا الزور. وهذا يعني لا يخلو منه زمان، وقعوا في من هم أفضل وأجل وأرفع من العلماء، وقعوا في الأنبياء، وقعوا في الأنبياء وتكلموا فيهم وانتقصوهم وطعنوا في أعراضهم وفي عقولهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذه مقولة مردودة على أصحابها، ونحن دائما وأبدا نسير على وفق أصولنا، وأصولنا أننا لا نأخذ عن المجاهيل، الذي نأخذ عنه يكون معلوم العين ومعلوم الحال عند من نثق بهم من علمائنا، أما المجهول فهو مردود سواء كان مجهول حال أو مجهول عين، يعني مجهول حال وهذا حاله، فمجهول العين من باب أولى. ولهذا الإسناد في الحديث إذا كان فيه مجهول فهو علة من العلل التي تقدح في هذا الإسناد، ويكون الحديث به أو الإسناد به مردود، نسأل الله العفو والعافية. نعرف لمن نسمع ولمن نأخذ عنه العلم، ينبغي أن يكون معلوم ومعروف بسلامة معتقده ومنهجه وصحة علمه، هذا هو الواجب. فهذه مقولة شنيعة لا ينبغي الالتفات إليها ولا التعويل على محتواها، والله أعلم.
السؤال الرابع يقول: ما حكم الاحتجام في العشر من ذي الحجة لمن كانت له أضحية، وهل حكمها حكم الأخذ من الأظافر والشعر وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحجامة سنة نبوية معلوم فضلها وفائدتها، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعها، أي كان يحتجم عليه الصلاة والسلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل أيامها هي اليوم 17 و19 و21 من الشهر القمري، وهذه الأيام كلها في الحقيقة بعد هذا بعد هذه الأيام العشر، إلا أنه لم يرد ما يدل على التحريم، أي تحريم الحجامة في ما دون هذه الأيام سواء قبلها أو بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأنفع والأفضل سواء من حيث الأيام في الشهر أو من حيث الأيام بأسمائها والأفضل منها كيوم الأربع كيوم الاثنين والثلاثاء، والنهي عن الحجامة يوم الأربعاء، والنهي عنها كذلك يوم الجمعة والسبت. فهذه كلها من الآداب المتعلقة بالحجامة. وما أدري إذا سأل هكذا يعني مسألة لم تقع أو أراد أن يعرف هل الحجامة يقال فيها من باب أولى. لا، الذي ورد النهي عنه هو الأخذ من الشعر والظفر، أما الأخذ من الدم لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، ولا يقال من باب أولى. قد يحتاجه من كان به داء أو ما إلى ذلك، هذا والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال الخامس يقول: ما حكم دخول السوق من غير نقود بنية شراء خروف وإعادة بيعه يتفق فيه مع من باعه الخروف على ثمنه، فإن باعه أعطاه الثمن وأخذ ربحه، وإن لم يبعه أعاد له الخروف، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دخول السوق من غير دراهم أو نقود، هذا الذي يسمى صاحبه صعفوقا. الصعفوق في اللغة هو الذي يدخل السوق من غير دراهم، ووصف بهذا شيخنا الشيخ محمد بن هادي أولئك بهذا الوصف، لأنهم كذلك نصبوا أنفسهم أئمة في الدعوة وعلماء، وهم ليسوا كذلك، حقيقتهم على خلاف ذلك، نسأل الله العفو والعافية. أما عن سؤال السائل فيجوز له ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطى صحابيا دينار ليشتري له به أضحية، فدخل السوق واشترى له أضحية بدينار، ثم في أثناء وجوده في السوق ساومه من رآها فباعها بدينارين، ثم عاد واشترى أضحية ثانية بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأضحية والدينار، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فيجوز للإنسان أن يدخل السوق حتى وإن لم يكن لديه دراهم ويبيع ويشتري، بشرط أن يحقق شروط صحة البيع، بأن ينقل المبيع من مكان شرائه إلى مكان آخر في السوق، حتى لا يكون ممن باع قبل أن يحوز إلى رحله أو رحاله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
إنسان عليه ديون وهو يسأل هل يستدين مرة أخرى ليضحي، علما أن له راتبا شهريا ثابت يقتطع منه جزء ليقضي به ديونه، أو يقتطع منه جزءا ليقضي ديونه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كان لا عليه ديون، الواجب عليه أن يسعى جهده لأجل قضاء هذه الديون، لأن أمر الدين عند الله تبارك وتعالى عظيم. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مات الميت وجاءوا ليصلي عليه سأل هل ترك من دين، فإذا قالوا نعم قال هل ترك سداد دينه، فإذا قالوا نعم أمر بتسديد الدين قبل أن يصلي عليه. أما إذا قالوا لا يسأل من الصحابة هل من فيهم من يتحمل عنه دينه، فإذا وجد من الصحابة من تحمل عن أخيه صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. وهذا لعظم شأن هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ما عنده ولا يملك قيمة أضحية ما كلفه الله عز وجل، كمن لا يملك كلفة الحج ما كلفه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يستدين لأجل الأضحية، والله تبارك وتعالى أعلم، من باب قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان لا يكلف إلا بما يقدر عليه، لا تكليف إلا بمقدور، والعلم عند الله.
يقول السؤال السابع: ما حكم مشاركة الزوجة زوجها في شراء أضحية العيد، سيما وأنهما يشتركان في مصروف البيت على أن ينوي الزوج الأضحية على كامل أسرته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم مشاركة الزوجة زوجها في شراء الأضحية، الزوجة زوجها أو الابن أباه أو الأخ أخاه لا حرج فيه، ما دام أن الأضحية ستكون عن أهل البيت. هي لا يجب عليها هذا، لكن إذا فعلت هذا إحسان منها، ونسأل الله جل وعلا أن يجازيها خير الجزاء وأن يعظم أجرها عنده تبارك وتعالى. وهذا ليس من قبيل الاشتراك في الأضحية، الاشتراك لا يكون في الغنم، يكون في البقر أو الإبل، أما الغنم فلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الثامن: هل يؤثم من كان له نصيب من المال يكفيه لشراء المعز ولا يشتريه بحجة أنه وجميع أهله لا يأكلون لحمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: هل يؤثم من كان له ما يكفيه لشراء أضحية من المعز ولم يشتريها بحجة أن أهله لا يأكلون هذا اللحم أو لحمها؟ لابد أن نعلم أنه ليس بشرط أن نأكل من أضاحينا، إذا أكلنا فهذا موافقة للسنة، وإذا تصدقنا وأهدينا وما أكلنا فلا حرج علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم أجرنا ومثوبتنا. المهم أننا تقربنا إلى الله بهذا النسك، وعظمنا شعيرة الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما أن نحجب عما أوجبه الله علينا من تقديم الأضحية بهذه الحجة، فهذه حجة مردودة على أصحابها. فنحن ننصحك أن تضحي بالماعز وأن تتصدق به على أهله، على من يأكله، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا.
السؤال التاسع: أحسن الله إليكم، يقول هناك جمعيات حزبية ذات طابع خيري يطلبون من الناس التصدق لأجل شراء الأضاحي ويقومون بتقسيمها على الفقراء، فما حكم مشاركتهم سواء بالمال أو أخذ اللحم منهم بعد تقسيمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بخصوص الجمعيات المعروفة لدينا بأنها جمعيات حزبية، أي ذات توجه حزبي، والغالب في هذه الجمعيات أنها تكثر سواد حزبها وتسعى للدعاية لهذا الحزب، وفعل الخير ليس منوط بمثل هذه الأمور أو أن يكون تحت هذه الشعارات التي يرفعها المتحزبة. نحن شعارنا في فعل الخير ما كان عليه سلفنا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولهذا أنصح إخواني بعدم التعامل مع هذا النوع من الجمعيات. هذا من جهة. أما من جهة العمل، شراء الأضاحي وتقسيمها على الفقراء، أنا ما أدري إذا كان يعني شراء الأضاحي وتقسيم لحمها، هذه لا تكون أضحية، لأن الأضحية فردية وليست جماعية، هذا من الصدقة باللحوم. أما الأضحية إذا تصدق الإنسان بخروف ضأن كبش لأخيه ليضحي به، هذا من الخير، لكن هذا المضحي إذا ما وجد فهو في ساعة من أمره، لم يكلفه الله تبارك وتعالى. فلا أنصح بالتعامل مع هذه الجمعيات، وأنصح من يريد فعل هذا الخير أن يباشر به مباشرة إلى أصحابه، أو أن يكلف به من يثق بهم من رواد المساجد من المؤمنين الثقات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
سؤال العاشر يقول: كبش يتم تنشئته من الصغر وإعداده للقمار، وعندما يخسر في آخر نزال له تنزل قيمته لبضعة ملايين، فما حكم من يشتريه منهم لأجل عيد الأضحى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكبش الذي كما قال السائل يتم إعداده لهذه المعاصي بالقمار، ينبغي أن نعلم أن القمار أو هذا الفعل أو الصنيع لا جرم للكبش فيه، لأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن هذا الكبش لو استؤذن ما أذن، ولو طلب منه لما فعل، لأنه يسبح ربه تبارك وتعالى. هذا من صنيع بني آدم الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، يفعلون هذا في الغنم أو في الأكباش وفي الخيل وفي الديكة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، فهذه يتحملها فاعلوها، وبالتالي إذا بيع هذا الكبش واتخذه من اتخذه أضحية، هذا يكون بمثابة التطهير له. الأول استعمله في معصية الله، والثاني استعمله طاعة لله تبارك وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه صالح عمله، وأن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الحادي عشر: هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية في بلد آخر بحكم أنني أعيش في دولة أجنبية يمنع فيها ذبح الأضاحي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل يسأل عن حكم التوكيل خاصة في تلك البلاد الكافرة التي تمنع من الذبح، ويعتقدون أن الذبح جريمة وأنه إساءة إلى الحيوان أو حقوق الحيوان، وأهملوا حقوق الإنسان والبشر، كيف أن الأبرياء من الأطفال والنساء والعجزة تمزق أجسادهم وتدمر دورهم على رؤوسهم في بلاد الإسلام في فلسطين وفي الشام وفي غيرها، وليست هذه جريمة. أما هذا الكبش الذي يذبح طاعة لله جل وعلا وقربة إليه، هذا عندهم جريمة، نسأل الله العفو والعافية. فالتوكيل بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في مثل هذه البلاد التي يجب عليهم أن يتركوها وأن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام، يجوز التوكيل في ذبح الأضحية يعني في بلاد الإسلام أو في غيرها من البلاد التي يستطيع الناس أن يضحوا أضاحيهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السؤال الثاني عشر: جزاكم الله خيرا، هل تجزئ الأضحية إذا كان بها خراج أي لابسي؟ وهل يفرق بين كونها تسيل أكرمكم الله بقيح ودم، أو تكون تحت الجلد دون سيلان وبارك الله فيكم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال دائما وأبدا يتكرر في مثل هذه المناسبة، وهو ضرور هذا الذي يسمى لابسي في الغنم، وهذا بما أدري سبب الحقن التي يفعلها البياطرة في هذه الغنم، ويخرج شيء من جلد هذا الخروف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه لا تؤثر وليست من العيوب الغير مجزئة، لأن العيوب هناك عيوب لا تأثير لها في الأضحية، يعني تجزئ في الأضاحي حتى مع وجودها كمثل هذه الأمور. أما العيوب الأخرى التي جاء التنصيص عليها فهذه هي التي لا تجزئ في الأضاحي، وهذا لابس حتى وإن كان سائلا فإنه لا يغير الحكم، والله أعلم.
يقول السؤال الثالث عشر: ما حكم الأضحية التي بها نقص في بعض أعضائها كمقطوعة شيء من الأذن أو الذيل أو غير ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق أن أشرت في السؤال السابق الما قبل الأخير عن العيوب التي تكون في الأضاحي، وأن من العيوب عيوب لا تؤثر في إجزاء هذه الأضحية، وعيوب أخرى مؤثرة فيها. ومن هذه العيوب العيوب الأربع التي وردت في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه عيوب أربع لا تجزي في الأضحية، غيرها لا يؤثر في الأضحية ما لم يكن يعني مثلا في العرجاء البين ضلعها تأتي مقطوعة الرجل مثلا، هذه من باب أولى، يعني هذه عيبها أكثر من العرج الذي يكون في الأضحية. أما أن يقطع شيء من الأذن أو الذيل سواء كان خلقة أو دون ذلك، أو أن تكون مقطوعة الخصيتين أو ما إلى ذلك من مثل هذه العيوب، فإنها إن شاء الله تبارك وتعالى لا تؤثر في صحة الأضحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع إخواننا سائر أعمالنا، وأن يوفقنا لفعل الطاعات في هذه الأيام المباركات، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 28 من شهر ذي القعدة عام 42 و400 ألف، الموافق للثامن من شهر جويلية عام 2021. ولعل الأسئلة ستكون إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بشهر ذي الحجة وأحكام الأضحية. يقول السؤال الأول: نرجو منكم شيخنا بارك الله فيكم نصيحة في كيفية استغلال أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، وما هي أفضل الأعمال الصالحة المستحبة فيها؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله تبارك وتعالى أولا ودائما وأبدا على تجدد هذا اللقاء بإخواننا وأحبتنا عبر أثير هذه الإذاعة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لنشر العلم النافع ودعوة الحق كما نسأله جل وعلا أن يجعلها منارة للخير وللنفع تبث العلم النافع من خلال بث دروس علمائنا ومشايخنا ومع أول سؤال من أسئلة هذا اللقاء والمتضمن لطلب نصيحة لإخواننا في كيفية استغلال هذه الأيام أي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هذه الأيام التي تعتبر موسما من مواسم الخير عظيم ومواسم الخير ينبغي على المؤمن أن يحسن استغلالها بما يرضي الله تبارك وتعالى خاصة وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في بيان فضلها وعظيم بركتها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هذا الفضل العظيم الصحابة علموا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام ولهذا سألوا لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل العظيم قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله يعني العمل الصالح الذي يقدمه ويتقرب إليه العبد المؤمن هذه الأيام خير من الجهاد وأفضل من الجهاد في سبيل الله إلا استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني جاهد في سبيل الله حتى كتب شهيدا عند الله تبارك وتعالى. هذا لا أعظم منه أجرا وفضلا وعملا محبوبا عند الله تبارك وتعالى. ضحى بنفسه وماله في سبيل الله إرضاء لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا أجرها وأن يوفقها وأن يوفقنا لحسن استغلالها. واستغلالها لا يكون إلا بما جاء في حديث رسول الله، لا يكون إلا بالعمل الصالح. والعمل الصالح هو أنواع القربات والطاعات التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهي كثيرة متنوعة، من صدقات وصلاة وذكر وصيام وفعل للخيرات كلها. وإن لم يجد ما يفعله العبد أن يكف شره عن غيره، عن الناس، أن يكف لسانه خاصة وقلمه خاصة في هذه الأيام التي كثر فيها القيل والقال وكثرت فيه الإساءات إلى الغير، فلعل فضل هذه الأيام يشغل الناس بما هو أعظم أجرا وأرفع درجة عند الله تبارك وتعالى، يشغلنا بذكره تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل من أعظم الطاعات وأجل القربات. والله جل وعلا يحب الذاكرين له، يحب الذاكرين له كثيرا والذاكرات. والذكر لا يكلف الإنسان شيء إلا أن يوافق بقلبه ما يتعبد به ربه جل وعلا بلسانه، أن يجمع بين هذا وذاك، أن يجمع بين القول باللسان. وهذا من العبادات اللسانية كما قال أهل العلم، أي القولية، وهو وصية النبي عليه الصلاة والسلام يوصي عباده بالإكثار من ذكر الله جل وعلا. وفي هذا أحاديث كثيرة، منها الحديث العظيم الذي في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. الحديث رواه مسلم. وجاء كذلك من حديث أمنا جويرية رضي الله تعالى عنها، جويرية بن الحارث، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الفجر أو الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال الذي فارقتك فيه؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه. إذا أصبح العبد المؤمن فإن كل سلامة، والسلامة هي المفصل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين أن للإنسان 360 مفصل، جاء هذا في الحديث الصحيح أن الله خلق آدم على 360 مفصلا. فإذا أصبح فإن على كل مفصل من هذه المفاصل ومن عدد هذه المفاصل صدقة، وفي كل ما يذكر به ربه جل وعلا صدقة، في كل تسبيحة أن يقول سبحان الله صدقة، وفي كل تحميد أن يقول الحمد لله صدقة، وفي كل تهليل أن يقول لا إله إلا الله صدقة، وفي كل تكبير أن يقول الله أكبر صدقة. وقال كذلك: وأمر بالمعروف صدقة، إذا أمر بالمعروف بالوجه الشرعي المطلوب ونهى عن المنكر بما يرضي الله جل وعلا، فيكون بهذا كأنه تصدق وأخرج صدقة. ثم قال: ويكفي من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، أي 2 ركعات تكفيه هذا الأجر كله الذي سبق ذكره من النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن فضل الذكر عند الله تبارك وتعالى عظيم، والله جل وعلا مدح الذاكرين في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا من أجل القربات والطاعات التي يشغل المسلم بها نفسه في هذه الأيام المباركات. وغيرها من الأعمال الصالحات كالصلاة بقيام الليل خاصة، وكالصيام الذي ندب النبي صلى الله عليه وسلم فيه صيام 9 منه وهو يوم عرفة. واختلف العلماء في صيام 10 للأحاديث الواردة في هذا الباب. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي تنفي فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصوم هذه الأيام، أي الأيام العشر من ذي الحجة. وكانت تقول رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما رأته، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرج هذا مسلم في صحيحه، صائما العشر قط، يعني ما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصوم العشر من ذي الحجة قط. وهذا حكاية عما رأت أو علمت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث معارض بمثل حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وحديث أم سلمة الأصح منه، حديث حفصة التي ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع صيام يوم عاشوراء ولا الأيام الثلاث، أي أيام البيض، ولا صيام العشر، أي صيام العشر من ذي الحجة. وهذا الحديث معلول، وأصح منه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس. فذكرت أن مما كان يصومه عليه الصلاة والسلام أنه يصوم التسع الأول من ذي الحجة، لأن اليوم العاشر منه هو يوم عيد، والعيد محرم علينا صيامه. وبهذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه التسعة. وهذا الذي رجحه جمع من العلماء جمعا بين النصوص، ومنهم شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، واستدل بحديث أم سلمة وبالقاعدة في هذا الباب أن من علم حج على من لم يعلم. وأم سلمة عندها زيادة علم، وهذا مقدم ويؤخذ. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت، يعني هي لم ترى، ولكن ما نفت أن يكون صلى الله عليه وسلم يصوم هذه الأيام، يصوم هذه الأيام التسع الأول من هذا الشهر المبارك. فالصحيح من أقوال أهل العلم استحباب صيام هذه الأيام. وهذا الذي ذكره النووي عليه رحمة الله في شرحه لمسلم عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على شرح الزاد صوم تسع ذي الحجة هو قول جمهور أهل العلم، يعني هذا قال به جمهور أهل العلم. والقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح، والجمع أن يقال أن الصيام إضافة إلى أن حديث أم سلمة مؤيد بعموم ما جاء في حديث ابن عمر ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وهذا والصيام من العمل الصالح، والصيام من العمل الصالح، فيكون هذا دليلا وشاهدا ومقويا لقول من قال باستحباب الصيام، أي صيام التسع الأول من ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها للعمل الصالح، وأن يتقبله منا ومن سائر إخواننا. الشاهد على المرء أن يعزم العزيمة الصادقة لاستغلال هذه الأيام بما ينفعه وينفع إخوانه وينفع أمته، يجتهد في الخير ويسعى للخير، يجتهد في زيارة رحمه، يجتهد في لم الشمل وجمع كلمة إخوانه على الخير والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كما أمرنا ربنا جل في علاه. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
سؤال الثاني: جزاكم الله خيرا، ما حكم تخصيص نهار أيام ذي الحجة بالصوم ولياليها بالقيام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الجواب على هذا السؤال: الأصل أنه متضمن في الجواب السابق أو في النصيحة التي استفتحنا بها هذا اللقاء، وبالدليل علمنا أن صيام التسع من ذي الحجة مستحب ومرغب فيه لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه. أما القيام، قيام ليله، فهذا داخل تحت عموم ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وقيام الليل لا شك ولا ريب أنه من العمل الصالح، وهو من أجل القربات، لأن أفضل الطاعات عند الله هي الصلوات، والصلوات المفروضة، ويلي الصلوات المفروضة قيام الليل، فهو أفضل الصلاة عند الله جل وعلا بعد الفريضة، ولهذا يدخل في عموم العمل الصالح. إلا أنه لا ينبغي أن يكون التخصيص إلا بالدليل، ولكن إذا فعل وكان يفعل هذا في غير هذه الأيام كما يفعله في شهر الصيام ويفعله في الليالي التي تسبق أو التي تأتي بعد هذه الأيام، فيكون من عموم العمل الصالح الذي يثاب عليه عند الله جل وعلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الثالث: انتشرت مقولة عندنا أن من أراد الحج فليحج هنا بالطواف على الفقراء، خصوصا هذه الأيام بسبب ارتفاع التكلفة المعيشية، فما حكم قول هذه العبارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما جوابي على هذا السؤال والذي وردت فيه هذه الشبهة وما أكثر الشبهات، ونحن في زمن الغربة، وزمن الغربة تكثر فيه الشبهات والشهوات، يتكلم فيه الرويبضة أو الرويبضات في الشؤون كلها والمسائل جميعها، لأن هؤلاء لا يتورعون، لا يتورعون في جرأتهم على دين الله تبارك وتعالى وفي القول على الله بلا علم، وفي تعديهم على أعراض إخوانهم، هين هذا كله عندهم، يتهمون النيات ويشككون في المقاصد إفسادا لذات البين، ويخببون هذا على هذا، ويسعون بالتحريش والوقيعة بين المؤمنين، نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. هذه المقولة يقول أصحابها وبئس ما قالوا: من أراد الحج فليحج هنا بالطواف على الفقراء، خصوصا هذه الأيام بسبب ارتفاع التكلفة. هذه مقولة تدل على سذاجة عقول قائليها وبعدهم عن الله جل وعلا وعدم تعظيمهم لشعائر الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هؤلاء حرموا هذا الخير، ولهذا أصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، ويقولون في دين الله بما شاءوا. ولهذا الواجب على المسلم أن يصم آذانه عند مثل أو أمثال هؤلاء، وأن لا يلتفت لمثل هذه المقولات الشنيعة السيئة، وأن يعرض عن أصحابها. وهذا من البضاعة القابلة للترويج في وسائل الإعلام، وأنتم تعلمون هذه الوسائل ودورها في نشر الشر والرذيلة والفساد والوقيعة بين الناس، بين الشعوب، بين الأمم، بين العلماء. يكفينا ما سمعنا عن الإمام الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه في الأيام السابقة في وسائل الإعلام السعودية مع الأسف الشديد، وجزى الله خيرا ذاك الأمير الذي رد على هذا المتقول الجاني الظالم لنفسه والمتعدي على علماء هذه الأمة وأئمتها بمثل هذا الافتراء ومثل هذا الزور. وهذا يعني لا يخلو منه زمان، وقعوا في من هم أفضل وأجل وأرفع من العلماء، وقعوا في الأنبياء، وقعوا في الأنبياء وتكلموا فيهم وانتقصوهم وطعنوا في أعراضهم وفي عقولهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذه مقولة مردودة على أصحابها، ونحن دائما وأبدا نسير على وفق أصولنا، وأصولنا أننا لا نأخذ عن المجاهيل، الذي نأخذ عنه يكون معلوم العين ومعلوم الحال عند من نثق بهم من علمائنا، أما المجهول فهو مردود. سواء كان مجهول حال أو مجهول عين، يعني مجهول حال وهذا حاله، فمجهول العين من باب أولى. ولهذا الإسناد في الحديث إذا كان فيه مجهول فهو علة من العلل التي تقدح في هذا الإسناد، ويكون الحديث به أو الإسناد به مردود، نسأل الله العفو والعافية. نعرف لمن نسمع ولمن نأخذ عنه العلم، ينبغي أن يكون معلوم ومعروف بسلامة معتقده ومنهجه وصحة علمه، هذا هو الواجب. فهذه مقولة شنيعة لا ينبغي الالتفات إليها ولا التعويل على محتواها، والله أعلم.
السؤال الرابع يقول: ما حكم الاحتجام في العشر من ذي الحجة لمن كانت له أضحية، وهل حكمها حكم الأخذ من الأظافر والشعر، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحجامة سنة نبوية معلوم فضلها وفائدتها، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعها، أي كان يحتجم عليه الصلاة والسلام. وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل أيامها هي اليوم 17 والـ19 والـ21 من الشهر القمري، وهذه الأيام كلها في الحقيقة بعد هذا بعد هذه الأيام العشر، إلا أنه لم يرد ما يدل على التحريم، أي تحريم الحجامة في ما دون هذه الأيام سواء قبلها أو بعدها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأنفع والأفضل سواء من حيث الأيام في الشهر أو من حيث الأيام بأسمائها والأفضل منها، كيوم الأربع، كيوم الاثنين والثلاثاء، والنهي عن الحجامة يوم الأربعاء، والنهي عنها كذلك يوم الجمعة والسبت. فهذه كلها من الآداب المتعلقة بالحجامة. وما أدري السائل إذا سأل هكذا يعني مسألة لم تقع، أو أراد أن يعرف هل الحجامة يقال فيها من باب أولى. لا، الذي ورد النهي عنه هو الأخذ من الشعر والظفر، أما الأخذ من الدم لم يرد فيه شيء، لم يرد فيه شيء، ولا يقال من باب أولى، قد يحتاجه من كان به داء أو ما إلى ذلك، هذا والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال خامس يقول: ما حكم دخول السوق من غير نقود بنية شراء خروف وإعادة بيعه، يتفق فيه مع من باعه الخروف على ثمنه، فإن باعه أعطاه الثمن وأخذ ربحه، وإن لم يبعه أعاد له الخروف، فما حكم هذه المعاملة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دخول السوق من غير دراهم أو نقود، هذا الذي يسمى صاحبه صعفوقا. الصعفوق في اللغة هو الذي يدخل السوق من غير دراهم، ووصف بهذا شيخنا الشيخ محمد بن هادي أولئك بهذا الوصف، لأنهم كذلك نصبوا أنفسهم أئمة في الدعوة وعلماء، وهم ليسوا كذلك، حقيقتهم على خلاف ذلك، نسأل الله العفو والعافية. أما عن سؤال السائل فيجوز له ذلك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطى صحابيا دينار ليشتري له به أضحية، فدخل السوق واشترى له أضحية بدينار، ثم في أثناء وجوده في السوق ساومه من رآها فباعها بدينارين، ثم عاد واشترى أضحية ثانية بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالأضحية والدينار، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فيجوز للإنسان أن يدخل السوق حتى وإن لم يكن لديه دراهم، ويبيع ويشتري بشرط أن يحقق شروط صحة البيع، بأن ينقل المبيع من مكان شرائه إلى مكان آخر في السوق، حتى لا يكون ممن باع قبل أن يحوز إلى رحله أو رحاله، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
إنسان عليه ديون وهو يسأل هل يستدين مرة أخرى ليضحي، علما أن له راتبا شهريا ثابت يقتطع منه جزء ليقضي به ديونه، أو يقتطع منه جزءا ليقضي ديونه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كان لا عليه ديون، الواجب عليه أن يسعى جهده لأجل قضاء هذه الديون، لأن أمر الدين عند الله تبارك وتعالى عظيم. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مات الميت وجاءوا ليصلي عليه سأل هل ترك من دين، فإذا قالوا نعم قال هل ترك سداد دينه، فإذا قالوا نعم أمر بتسديد الدين قبل أن يصلي عليه. أما إذا قالوا لا يسأل من الصحابة هل من فيهم من يتحمل عنه دينه، فإذا وجد من الصحابة من تحمل عن أخيه صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. وهذا لعظم شأن هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي ما عنده ولا يملك قيمة أضحية ما كلفه الله عز وجل، كمن لا يملك كلفة الحج ما كلفه الله تبارك وتعالى، فلا يجوز له أن يستدين لأجل الأضحية، والله تبارك وتعالى أعلم، من باب قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والإنسان لا يكلف إلا بما يقدر عليه، لا تكليف إلا بمقدور، والعلم عند الله.
يقول السؤال السابع: ما حكم مشاركة الزوجة زوجها في شراء أضحية العيد، سيما وأنهما يشتركان في مصروف البيت على أن ينوي الزوج الأضحية على كامل أسرته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حكم مشاركة الزوجة زوجها في شراء الأضحية؟ الزوجة زوجها أو الابن أباه أو الأخ أخاه لا حرج فيه، لا حرج فيه ما دام أن الأضحية ستكون عن أهل البيت، ستكون عن أهل البيت، هي لا يجب عليها هذا، لكن إذا فعلت هذا إحسان منها. ونسأل الله جل وعلا أن يجازيها خير الجزاء وأن يعظم أجرها عنده تبارك وتعالى. وهذا ليس من قبيل الاشتراك في الأضحية، الاشتراك لا يكون في الغنم، يكون في البقر أو الإبل، أما الغنم فلا، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الثامن: هل يؤثم من كان له نصيب من المال يكفيه لشراء المعز ولا يشتريه بحجة أنه وجميع أهله لا يأكلون لحمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: هل يؤثم من كان له ما يكفيه لشراء أضحية من المعز ولم يشتريها بحجة أن أهله لا يأكلون هذا اللحم أو لحمها؟ لابد أن نعلم أنه ليس بشرط أن نأكل من أضاحينا، إذا أكلنا فهذا موافقة للسنة، وإذا تصدقنا وأهدينا وما أكلنا فلا حرج علينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم أجرنا ومثوبتنا. المهم أننا تقربنا إلى الله بهذا النسك، وعظمنا شعيرة الله جل وعلا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما أن نحجب عما أوجبه الله علينا من تقديم الأضحية بهذه الحجة فهذه حجة مردودة على أصحابها. فنحن ننصحك أن تضحي بالماعز وأن تتصدق به على أهله، على من يأكله، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا.
السؤال التاسع: أحسن الله إليكم، يقول: هناك جمعيات حزبية ذات طابع خيري يطلبون من الناس التصدق لأجل شراء الأضاحي ويقومون بتقسيمها على الفقراء، فما حكم مشاركتهم سواء بالمال أو أخذ اللحم منهم بعد تقسيمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بخصوص الجمعيات المعروفة لدينا بأنها جمعيات حزبية، أي ذات توجه حزبي، والغالب في هذه الجمعيات أنها تكثر سواد حزبها وتسعى للدعاية لهذا الحزب، وفعل الخير ليس منوط بمثل هذه الأمور أو أن يكون تحت هذه الشعارات التي يرفعها المتحزبة. نحن شعارنا في فعل الخير ما كان عليه سلفنا: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولهذا أنصح إخواني بعدم التعامل مع هذا النوع من الجمعيات. هذا من جهة. أما من جهة العمل، شراء الأضاحي وتقسيمها على الفقراء، أنا ما أدري إذا كان يعني شراء الأضاحي وتقسيم لحمها، هذه لا تكون أضحية لأن الأضحية فردية وليست جماعية، هذا من الصدقة باللحوم. أما الأضحية إذا تصدق الإنسان بخروف ضأن كبش لأخيه ليضحي به هذا من الخير، لكن هذا المضحي إذا ما وجد فهو في ساعة من أمره لم يكلفه الله تبارك وتعالى، فلا أنصح بالتعامل مع هذه الجمعيات، وأنصح من يريد فعل هذا الخير أن يباشر به مباشرة إلى أصحابه، أو أن يكلف به من يثق بهم من رواد المساجد من المؤمنين الثقات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
سؤال العاشر يقول: كبش يتم تنشئته من الصغر وإعداده للقمار، وعندما يخسر في آخر نزال له تنزل قيمته لبضعة ملايين، فما حكم من يشتريه منهم لأجل عيد الأضحى وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الكبش الذي كما قال السائل يتم إعداده لهذه المعاصي بالقمار، ينبغي أن نعلم أن القمار أو هذا الفعل أو الصنيع لا جرم للكبش فيه، لأن القاعدة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن هذا الكبش لو استؤذن ما أذن، ولو طلب منه لما فعل، لأنه يسبح ربه تبارك وتعالى، هذا من صنيع بني آدم الذين يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى، يفعلون هذا في الغنم أو في الأكباش وفي الخيل وفي الديكة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، فهذه يتحملها فاعلوها، وبالتالي إذا بيع هذا الكبش واتخذه من اتخذه أضحية هذا يكون بمثابة التطهير له، الأول استعمله في معصية الله والثاني استعمله طاعة لله تبارك وتعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه صالح عمله وأن يهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الحادي عشر: هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية في بلد آخر بحكم أنني أعيش في دولة أجنبية يمنع فيها ذبح الأضاحي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السائل من يسأل عن حكم التوكيل خاصة في تلك البلاد الكافرة التي تمنع من الذبح ويعتقدون أن الذبح جريمة وأنه إساءة إلى الحيوان أو حقوق الحيوان وأهملوا حقوق الإنسان والبشر، كيف أن الأبرياء من الأطفال والنساء والعجزة تمزق أجسادهم وتدمر دورهم على رؤوسهم في بلاد الإسلام في فلسطين وفي الشام وفي غيرها، وليست هذه جريمة. أما هذا الكبش الذي يذبح طاعة لله جل وعلا وقربة إليه هذا عندهم جريمة، نسأل الله العفو والعافية. فالتوكيل بالنسبة لهؤلاء الذين يعيشون في مثل هذه البلاد التي يجب عليهم أن يتركوها وأن يهاجروا منها إلى بلاد الإسلام، يجوز التوكيل في ذبح الأضحية يعني في بلاد الإسلام أو في غيرها من البلاد التي يستطيع الناس أن يضحوا أضاحيهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول السؤال 12: جزاكم الله خيرا، هل تجزئ الأضحية إذا كان بها خراج أي لابسي؟ وهل يفرق بين كونها تسيل أكرمكم الله بقيح ودم أو تكون تحت الجلد دون سيلان؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا السؤال دائما وأبدا يتكرر في مثل هذه المناسبة، وهو ضرور هذا الذي يسمى لابسي في الغنم، وهذا بما أدري سبب الحقن التي يفعلها البياطرة في هذه الغنم ويخرج شيء من جلد هذا الخروف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه لا تؤثر وليست من العيوب الغير مجزئة، لأن العيوب هناك عيوب لا تأثير لها في الأضحية، يعني تجزئ في الأضاحي حتى مع وجودها كمثل هذه الأمور. أما العيوب الأخرى التي جاء التنصيص عليها فهذه هي التي لا تجزئ في الأضاحي، وهذا لابس حتى وإن كان سائلا فإنه لا يغير الحكم، والله أعلم.
يقول السؤال 13: ما حكم الأضحية التي بها نقص في بعض أعضائها كمقطوعة شيء من الأذن أو الذيل أو غير ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق أن أشرت في السؤال السابق ما قبل الأخير عن العيوب التي تكون في الأضاحي، وأن من العيوب عيوب لا تؤثر في إجزاء هذه الأضحية وعيوب أخرى مؤثرة فيها. ومن هذه العيوب الأربع التي وردت في الحديث في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقي. فهذه عيوب أربع لا تجزي في الأضحية، غيرها لا يؤثر في الأضحية ما لم يكن يعني مثلا في العرجاء البين ضلعها تأتي مقطوعة الرجل مثلا، هذه من باب أولى، يعني هذه عيبها أكثر من العرج الذي يكون في الأضحية. أما أن يقطع شيء من الأذن أو الذيل سواء كان خلقة أو دون ذلك، أو أن تكون مقطوعة الخصيتين أو ما إلى ذلك من مثل هذه العيوب، فإنها إن شاء الله تبارك وتعالى لا تؤثر في صحة الأضحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر ومن جميع إخواننا سائر أعمالنا، وأن يوفقنا لفعل الطاعات في هذه الأيام المباركات، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.